الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه على القول بتعلق الزكاة في مال السبي والمجنون وجوبا، فعندئذ إذا شك الولي في إخراج الزكاة أنه أخرج زكاة هارة أو لم يخرج، فعندئذ يدور الأمر بين المحظورين، فإن زكاتها إذا كانت باقية وجب إخراجها، وإذا لم تكن باقية حرم تصرف في أموالهما، فإذا يدور الأمر بين المحظورين. وذكرنا أن في دوران الأمر بين المحظورين فلا يكون التكليف منجزا، فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وكذلك احتمال التكليف، سواء كانت الشبهة قبل الفحص أم كانت بعد الفحص، فإن احتمال التكليف إنما يكون منجزا في شبهة قبل الفحص إذا أمكن الاحتياط، وأما إذا لم يمكن الاحتياط فلا أثر لاحتمال التكليف ولا يمكن أن يكون منجزا. فإذن إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة وتكون المسألة داخلة في دوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الحكمية بلا فرق بين أن تكون الشبهة قبل الفحص أم بعد الفحص، وعلى كلا التقديرين العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وكذلك احتمال التكليف، لأن المكلف لا يتمكن لا من الموافقة القطعية العملية ولا من المخالفة القطعية العملية، وهو مخير، وهذا التخيير عقلي ولا بد منه، لأن الجمع بين النقيضين لا يمكن، فالمكلف إما فاعل أو تارك، ولا يتصور شق ثالث في البين. فإذا لا فرق بين أن يكون المحظورين دوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الحكمية قبل الفحص أو بعده، ولكن ذكرنا أن دوران الأمر بين المحظورين في المقام ليس كذلك، لأن المقام غير داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين المحظورين، لتمكن المكلف من المخالفة القطعية العملية، وعندئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية، باعتبار أحد الاحتمالين عبادي، فالوجوب وجوب عبادي لو كان ثابتا، والحرمة توسلية. وعلى هذا فإذا أخرج الزكاة من مال السبي أو مال المجنون بدون قصد القربة فقد ترك الواجب وارتكب الحرام معا، فمن أجل ذلك هو متمكن من المخالفة القطعية العملية، والعلم الإجمالي في المقام منجز. بقي هنا أمران: الأول أن الدوران الأمر بين المحظورين في المقام ينحل باستصحاب بقايا حرمة التصرف في مال السبي ومال المجنون، فإنه لا شبهة في أن التصرف في مال السبي والمجنون قبل تعلق الزكاة بهما حرام، أو قبل حلول الحول، التصرف في أموالهما حرام، وبعد حلول الحول وتعلق الزكاة بمالهما، وشك في بقاء الزكاة وشك في الإخراج وبقاء الزكاة، فلا مانع من استصحاب بقاء حرمة التصرف في أموالهما، ويترتب على هذا الاستصحاب أن المقام ليس من دوران الأمر بين المحظورين، فلا يجب حينئذ إخراج الزكاة من مال السبي احتمال الوجوب مفقود. استصحاب بقاء الحرمة فإذن بقيت حرمة التصرف في أموالهما، أما احتمال وجوب فهو مفقود من جهة الاستصحاب، وهذا الاستصحاب لا مانع منه، لا مانع من هذا الاستصحاب. الأمر الثاني أن ولي السبي أو المجنون إذا رأى مصلحة في الاحتياط، الاحتياط هو إخراج الزكاة من أموال السبي والمجنون، إذا رأى مصلحة في هذا الاحتياط أو رأى أنه لا مفسدة فيه فلا مانع من هذا الاحتياط حينئذ، لا مانع من هذا الاحتياط، باعتبار أنه حينئذ داخل في حدود ولاية الولي. إذا رأى فيه مصلحة فللحاكم الشرعي حينئذ إخراج الزكاة من مال السبي، فاحتمال الحرمة مفقود. أو إذا لم يرى فيه مفسدة فيجوز لولي السبي والمجنون كالأب أو الجد من قبل الأب له أن يقوم بالاحتياط وإخراج زكاة من مالهما، وهو هذا الإخراج في حدود ولايته، فلا يكون حراما، لا مانع من ذلك، وهذا غير بعيد. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه: إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله، علم بذلك أن الزكاة تعلق بماله وشك في إخراجها، فعندئذ يقع الكلام في مسألتين: المسألة الأولى في الزكاة السنة الحالية، المسألة الثانية في زكاة السنين السابقة. أما الكلام في المسألة الأولى فإن كان عين المعين الزكوية موجودة، عين المال عين الزكاة موجودة، فعندئذ لا مانع من الاستصحاب، استصحاب بقاء الزكاة. وهذا للمقتضى هذا الاستصحاب وجوب إخراجها، إخراج الزكاة. وأما إذا كان العين الزكوية تالفة فعندئذ هو يشك في الزمان أن ذمته مشغولة بالزكاة أو لا تكون مشغولة. إذا فرضنا أنه قصر في حفظ الزكاة وتلفت الزكاة، إذا تلفت فهو ضامن مثلها أو قيمتها. وحيث يشك في هذا الزمان باعتبار أنه شاك في أن أخرج الزكاة أو لا، يشك في هذا الزمان، وحيث إن الزمان تكليف جديد، تكليف جديد من جهة تلف الزكاة، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة، إصالة البراءة عن الزمان. هو شك في أن ذمته مشغولة بالزكاة بالمثل أو القيمة، وبما أن الزمان تكليف جديد وهو مشكوك فيه، فالمرجع فيه إصالة البراءة، فإصالة البراءة تجري. فإذا فرق بين أن تكون العين الزكاة موجودة، فعندئذ لا مانع من استصحاب بقائها، ويترتب على هذا الاستصحاب وجوب إخراجها. وإذا كان عين الزكاة تالفة ويشك في أن ذمته مشغولة ببدلها من المثل أو القيمة، وبما أن الزمان تكليف جديد وهو مشكوك، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة. والزمان على قسمين، الزمان تارة بمعنى اشتغال الذمة بالبدل التالف، بالبدل العين التالفة أو مثلها، إذا كانت العين التالفة مثلية فالذمة مشغولة بالمثل، إذا كانت قيمية فالذمة مشغولة بالقيمة. هذا أحد فردي الزمان. المعنى الثاني الزمان بمعنى التعهد، فإن الزيد تعهد أن عامر إذا لم يؤدي دينه أنا أؤدي دينه، هذا تعهد، وليس ذمة الزيد مشغولة بالدين عامر. ذمة عامر مشغولة بالدين للباكر، ولكن الذي تعهد أن العامر إذا قصر في أداء الدين أنا متعهد بأدائه. هذا قسم آخر من الزمان وعبارة عن التعهد. تعهد بأداء الدين أو تعهد بإرسال هذا العين إلى مالكها، هذا قسم آخر من الزمان. وفي المقام الزمان بالمعنى الأول، وهو أن ذمة المالك هو يشك في أن ذمته مشغولة إذا كانت العين الزكوية تالفة أم لم تكن مشغولة، وحيث أنه يشك في اشتغال ذمته فلا مانع من الرجوع إلى إسالة البراءة. وهل بين هذين الزمانين جامع بين الزمان بمعنى اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة، أو الزمان بمعنى تعهد الخارجي متعلقه العين الخارجية تعهد بإيصال هذا العين إلى مالكه، أو تعهد بأداء دين عامر للدائن إذا خسر العامر في أداء دينه وما شاكل ذلك. هل هنا جامع بينهما بحيث يكون هذا الجامع موجود فإن المالك متعهد بأداء الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها متعهد بذلك، ولكن الزكاة إذا تلفت يشك في بقاء هذا التعهد في ذمن فرد آخر وهو اشتغال الذمة. الجامع يشك في بقاء الجامع في ذمن فرد آخر فلا مانع من استصحاب بقاء هذا التعهد، لا مانع من ذلك. ونتكلم إن شاء الله.